الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم تاريخ التشريع الإسلامي الإعداد والتقديم الدكتور أحمد الحيان. الهندسة الصوتية رياض المحلي. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى الطيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب والطالبات، أرحب بكم إلى درس اليوم في مقرر تاريخ التشريع والفقه الإسلامي، والذي سيكون بعنوان مقدمة في تاريخ التشريع الإسلامي. أعزائي الطلاب والطالبات، سوف نناقش درس اليوم من خلال المحاور الآتية: 1. أهمية دراسة تاريخ التشريع والفقه الإسلامي. 2. حاجة الجماعة إلى نظام يحكم سلوكها. 3. مفهوم كل من القانون والشريعة. 4. مكان الشريعة الإسلامية بين الشرائع السماوية الأخرى. 5. الفرق بين التشريع السماوي والتشريع الوضعي. 6. أدوار التشريع ومراحله في تاريخ الفكر الإسلامي. أعزائي الطلاب والطالبات، قبل أن أبدأ بمناقشة المحور الأول في درس اليوم، أحب أن أطرح عليكم بعض الملاحظات حول بعض القضايا. أولاً، ما هو التاريخ؟ يمكن القول أن التاريخ هو تعريف الوقت، يقال أرخ الكتاب وأرخه وآرخه وقته، أي بيّن وقته. وعلم التاريخ علم يتضمن ذكر الوقائع وأوقاتها وما جرى فيها من أحداث وما كان لها من أثر في حياة الناس. وتاريخ علم من العلوم أيا كان نوعه يشمل نشأة هذا العلم ومراحل تطوره وحياة رجاله وما قدموه من نتاج فكري لخدمة هذا العلم والنهوض به. وتاريخ العلوم على وجه الإجمال يأتي عرضا في كتب التاريخ العام أثناء ذكر الوقائع والحديث عن مشاهير الرجال والتعريف بالحالة العلمية والفكرية في عصر من العصور. وهذا لا يعني أن يكون السابقون قد أغفلوا تاريخ العلوم من مناهج بحثهم، فإن بعضهم تحدث عنها ولكنه حديث مجمل لا يفي بالغرض المقصود. إن تاريخ التشريع والفقه الإسلامي هو أحد هذه العلوم التي لم يقم على خدمتها من العلماء إلا النزر اليسير، والذين ألفوا في هذا الفن تأليفا موجزا يرسم الخطوط العامة لمناهج البحث التي ينبغي أن يقتفي أثرها الدارس لهذا العلم. والآن أعزائي الطلاب والطالبات، نبدأ لمناقشة المحور الأول من محاور درس اليوم، وهو ما هي أهمية دراسة تاريخ التشريع والفقه الإسلامي. إن المقصود من دراسة تاريخ علم من العلوم هو التعريف بمبادئه وأهدافه وثماره حتى تتحقق الاستفادة منه. والحقيقة أن الفقه الإسلامي لم يعد قاصرا على مجموعة الأحكام الفرعية في العبادات والمعاملات، ولكنه أصبح منهجا متكاملا لجوانب الحياة الإنسانية كلها في العقيدة والعبادة والاجتماع والاقتصاد والسياسة والتشريع، حيث أن الطور الذي وصل إليه الفقه الإسلامي في آخر مراحله كان بناء متراصا للعلاقات، ينظم أنواع المعاملات والعلاقات الإنسانية للمسلمين تنظيما دقيقا. وهو ما يعطي دراسة تاريخ التشريع والفقه الإسلامي أهمية كبيرة لتناوله الحياة الإسلامية وعناصر مقوماتها، وحيث كانت الشريعة الإسلامية هي القاعدة والمنطلق الذي ارتكزت عليها الأمة الإسلامية في بناء حضارتها، وهو ما جعل الناس يرون في تاريخ هذه الأمة النموذج الأمثل للحضارة الإنسانية في عظمتها وفي تصورها للحياة وفهمها لرسالتها وفي اتجاهها نحو العمل لخير الدنيا والآخرة. وقد تعرض الإسلام في فترات من التاريخ إلى موجات عارمة من الغزو الفكري لتدمير مفاهيم الإسلام والانحراف بها عن جادة الحق في القديم والحديث. فلقد تعرض في القديم لموجة الفكر الفلسفي الروماني والفارسي، ولقد انخدع بهذا الجدل العقلي العقيم بعض الناس وحاولوا التوفيق بين الدين والفلسفة في علم الكلام، ولكن وضوح العقيدة الإسلامية وجهود المخلصين لها حالا دون التأثير عليها. واليوم وفي العصر الحديث يتعرض الإسلام لموجات عارمة أخرى بالتشكيك في صلاحيته لمسايرة تطورات العصر ومتطلبات المدنية واتهامه بالجمود والرجعية. ولما كان الفقه الإسلامي هو الذي يمثل الحياة العلمية والسلوك الاجتماعي في حياة المسلمين، فإنه جدير بأن يكون خط الدفاع الأول ضد الهجمات المتواصلة من المدنية الغربية والشيوعية الدولية على السواء. ومن هنا كانت حركات التجديد والإصلاح في الأمة تبتدئ من الفقه، حيث يريدون الرجوع إلى الإسلام الأول ويرون فيه حياة وقدرة على التطور الاجتماعي بمصادره الأصلية المستمدة من الكتاب والسنة. ولن يكون هذا إلا بإعادة النظر في الفقه وتطوراته وبناء الأسس الجديدة على ما كان عليه الإسلام في عهده الأول وعهد نهضة المسلمين الفقهية وأيام الاجتهاد. المحور الثاني من درس اليوم أعزائي الطلاب والطالبات هو حاجة الجماعة إلى نظام يحكم سلوكها، حيث تحتاج أي جماعة من الجماعات إلى مبادئ تحدد علاقاتها وتحفظ حقوق أفرادها لئلا يكون أمرها فوضى. فقد جبل الإنسان على حب الذات وانطوت نفسه على كثير من الغرائز التي تحتاج إلى تقويم وتهذيب حتى لا يطغى الإنسان على أخيه الإنسان. ولن يستطيع المرء أن يعيش وحده في معزل عن الناس، فإن حياته مرتبطة بحياة غيره يتعاون معه ويتبادل المنفعة الاجتماعية والمصالح المشتركة، وهذا معنى قولهم الإنسان مدني بطبعه. والواحد من البشر غير مستقل بتحصيل حاجاته في معاشه، والبشر لا تكون لهم حياة ولا يكون لهم وجود إلا باجتماعهم وتعاونهم على تحصيل قوتهم وحاجتهم. وإذا اجتمعوا دعت الحاجة إلى المعاملة واقتضاء الحاجات، ومد كل واحد منهم يده إلى حاجته ليأخذها من صاحبه. ولما في الغريزة الإنسانية من النزعة إلى الذات وحب النفس يكون العدوان يقابله ممانعة الآخر عنها، فيقع التنازع الذي قد يفضي إلى المقاتلة، فاستحال بقاؤهم فوضى دون حاكم ينظم العلاقات فيما بينهم. أعزائي الطلاب والطالبات، بناء على ما ذكرنا يمكن القول أنه لا بد للإنسان من ضوابط تنظم العدل والمساواة. وقد نشأت المجتمعات البدائية الأولى في الأسرة والقبيلة على قواعد ومبادئ أملتها عليهم ظروف البيئة وما جرى عليها العرف والعادة. وبتطور الحياة وتجدد مطالبها تطورت الأعراف والعادات وارتقت ضوابط السلوك فيها وأخذت طابعا إلزاميا في حياة الناس يحتكمون إليه فيما بينهم. وكلما ارتقت الجماعة البشرية في حياة أمة من الأمم ارتقت معها أفكارها وسنت لها من الأنظمة ما يحقق أمنها ورخاءها، ومثل هذه الأنظمة هو ما يسمى بالقانون. المحور الثالث من محاور دراستنا لهذا اليوم أو درسنا لهذا اليوم أعزائي الطلاب والطالبات مفهوم كل من القانون والشريعة. يطلق القانون على مجموعة القواعد والمبادئ والأنظمة التي يضعها أهل الرأي في أمة من الأمم لتنظيم شؤون الحياة استجابة لمتطلبات الجماعة وسدا لحاجاتها، وهو تعبير عن واقعها يبين مدى ما وصلت إليه من الرقي وما حرزته من تقدم، وبقدر ما تستفيد الأمة من تجارب بقدر ما تصحح من أخطاء قانونها وتعمل على تغييره وتطويره حتى يكون ملائما لطبيعة حياتها. إذن أعزائي الطلاب والطالبات، يمكننا القول أن القانون بهذا المفهوم يختلف في كل أمة عن الأخرى لاختلاف حياة الأمم في العادات والتقاليد والأعراف واختلافها في درجات العلم والمعرفة. فالقانون الذي يصلح لأمة قد لا يصلح لأخرى، والذي يصلح لعصر لا يصلح لآخر. وقلما نجد في القوانين الوضعية توافقا بين بلدين مختلفين بيئة وعادة وفكرة. والحقيقة أنه لا اعتبار في القانون للفضائل الأخلاقية التي توقظ الضمير الإنساني وتربي فيه عواطف الخير وتحفزه إلى مراعاة الحقوق والتقيد بالتزاماتها، كما أنه لا اعتبار فيه للعقيدة الدينية التي تصل العبد بخالقه وتحدد علاقته بربه وتبين أصل نشأته ومصيره في الدار الآخرة. ومثل هذه القوانين يسميها البعض من الناس تجاوزا بالشرائع الوضعية، غير أن كلمة القانون هي كلمة يونانية الأصل كانت تستعمل بمعنى القاعدة، ثم دخلت إلى اللغة العربية فاستعملت للدلالة على مقياس كل شيء، ولم يستعملها علماء المسلمين في العصور الأولى بمعنى الشرع أو الحكم الشرعي، كما لم يستعملوا الشارع أو المشرع في واضع القانون أو المقنن، وإنما استعمل ذلك المتأخرون الذين تأثروا بدراسة القانون الوضعية فأطلقوا مصطلحات الشريعة عليها واصطلاح الفقه الإسلامي يأبى ذلك كل الإباء. وسوف يتضح هذا من التعريف لمعنى الشريعة والتشريع. الشرع في اللغة الشريعة في أصل الاستعمال اللغوي مورد الماء الذي يقصد للشرب، ثم استعملها العرب في الطريقة المستقيمة، وذلك باعتبار أن مورد الماء سبيل الحياة والسلامة للأبدان، وكذلك الشأن من الطريقة المستقيمة التي تهدي الناس إلى الخير ففيها حياة نفوسهم وري عقولهم. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. وشرع له الأمر بمعنى سنه وبين طريقته. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. وقال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والشرعة الإسلامية في الاصطلاح ما شرعه الله لعباده من العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات ونظم الحياة في شعبها المختلفة لتنظيم علاقة الناس بربهم وعلاقة بعضهم ببعض وتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة. فشريعة الله هي المنهج الحق المستقيم الذي يصون الإنسانية من الزيغ والانحراف، ولهذا كانت الغاية من تشريع الله استقامة الإنسان على الجادة لينال عز الدنيا وسعادة الآخرة. والشريعة بهذا المعنى خاصة بما جاء عن الله سبحانه وتعالى وبلغه رسوله لعباده، والله هو الشارع الأول وأحكامه هي التي تسمى شرعا. فلا يجوز إطلاق هذا على القوانين الوضعية لأنها من صنع البشر، وقد جرى عرف كثير من الكاتبين على تسمية القوانين الوضعية بالتشريع الوضعي وتسمية الوحي الإلهي بالتشريع السماوي. والحق أن الشرع أو الشريعة لا يجوز إطلاقها إلا على الطريقة الإلهية دون سواها من طرائق الناس وأنظمتهم. أعزائي الطلاب والطالبات، بعد أن ذكرنا أهمية التشريع وحاجة الناس إليه، ثم تحدثنا عن مفهوم كل من القانون والشريعة والفرق بينهما، نتحدث الآن عن المحور الرابع من محاور درسنا لهذا اليوم، وهو مكان الشريعة الإسلامية بين الشرائع السماوية الأخرى. خلق الله الناس وفطرهم على الإيمان به، وركز في طباعهم من الغرائز والميول ما يعرض حياتهم للانحراف عن الحق تحت تأثير النزعات الجامحة والأهواء المختلفة. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. متفق عليه. واقتضت حكمة الله أن يصطفي من عباده رسلا يردون الناس إلى فطرتهم ويرشدونهم إلى المثل العليا في تقويم الأخلاق والاهتداء بهدي الله حتى تقوم عليهم الحجة. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولقد كانت رسالة كل رسول قاصرة على قومه لإصلاح ما فسد من عقائدهم وأخلاقهم والعمل على تهذيب نفوسهم وأرواحهم. وحيث كانت المجتمعات الإنسانية في أطوارها الأولى فإنها كانت بدائية النشأة محدودة المطالب محصورة في نطاق بيئتها. قال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ولم يكن أمر الناس في المعاملة متشعب النواحي حتى تحتاج الخليقة إلى نظم تذلل بها عقبات الحياة وتحل مشاكلها. فلم يشأ الله البقاء لرسالة رسول قبل محمد صلى الله عليه وسلم كي تحمل عناصر الخلود، فكانت شريعة كل رسول خاصة بقومه للمحافظة على عقيدة التوحيد التي فطر عليها الخلق في عبودية الإنسان لله وحده رب العالمين وتقويم حياتهم على هدي من الله. فلما نمت معارف الإنسان واتسعت مطالبه وتعقدت أمامه مشاكل حياته أذن الله بفجر دين جديد يلقي أضواءه على جوانب الحياة كلها ليكتمل صرح الحضارة الإنسانية التي بناها رسل الله. فكان هذا الدين هو شريعة الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتمة النبيين. متفق عليه. أعزائي الطلاب والطالبات، لقد اتفقت الشرائع السماوية كلها في أصل العقيدة وبالدعوة إلى توحيد الله تعالى والإيمان به وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. واتفقت في أصول العبادات والأخلاق والتهذيب النفسي. قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وأكثر الشرائع السماوية لم تتجاوز هذه الأصول: العقيدة والعبادة والأخلاق. فالنصرانية شريعة عيسى عليه السلام ترتكز على التربية النفسية والمعاني الروحية. أما الشريعة اليهودية التي أرسل الله بها موسى عليه السلام فقد شملت بعض أنواع المعاملات، إلا أنها كانت محدودة تحمل طابع بيئة بني إسرائيل ولم تكتسب صفة العموم والشمول التي تجعلها صالحة لزمن آخر أو لقوم آخرين. وقد أشار القرآن الكريم في عقوبتهم بتحريم الطيبات عليهم، فقال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة من شأن الرجم؟ قالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، فيها آية الرجم، فأتوا بالتوراة. فأتوا بالتوراة فنشروها، وضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقال: صدقت يا محمد. فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما قال فرأيت الرجل يجنى على المرأة ليقيها الحجارة. أما الشريعة الإسلامية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم فإنها جاءت وافية بمطالب الحياة الإنسانية، تسد عوزها وتحقق لها أهداف العمران في شتى جوانب حياتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. الإسلام عقيدة وعبادة وخلق وتشريع وحكم وقضاء ومسجد وسوق، هو علم وعمل ومصحف وسيف، وهذا هو ما نعنيه عندما نقول الإسلام دين ودولة. وقد اكتسبت نصوص الشريعة الإسلامية من المرونة والعموم ما جعل قواعدها صالحة للناس كافة في كل عصر من العصور، تساير عوامل النمو والارتقاء وتقود الحضارة الإنسانية إلى معالم الحق وسبيل الرشاد. ولهذا أكمل الله بها الدين وأتم النعمة، قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أعزائي الطلاب والطالبات، تحدثنا آنفا عن كل من القانون الوضعي والتشريع السماوي، ثم بينا لكم مكانة الشريعة الإسلامية بين الشرائع السماوية الأخرى. والآن يأتي الحديث عن المحور الخامس من محاور درسنا لهذا اليوم، وهو الفرق بين التشريع السماوي والتقنين الوضعي. في كتابه الشهير التشريع الجنائي في الإسلام ذكر الشهير عبد القادر عودة في مقدمة الجزء الأول منه الفرق بين الشريعة والقانون على وجه التفصيل، ونحن نجمل ذلك على النحو الآتي. 1- القانون الوضعي تنظيم بشري من صنع الناس، لا ينبغي مقارنته بالتشريع السماوي الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى للفرق بين الخالق والمخلوق. ولن يستوي لدى العقول السليمة أن يقارن ما صنعه الناس بما صنعه رب الناس. 2- الذين يضعون القانون بشر يخضعون للأهواء والنزعات وتتغلب عليهم العواطف البشرية، فيقعون تحت تأثير هذه العوامل التي تحيد بهم عن تقدير الحق والقيام على شؤون الحياة بالقسط. ومهما ارتقى الناس في سلم المعرفة فإنهم لا يستطيعون أن يدركوا حقائق الأمور وأن يحيطوا بها خبرا، وبهذا تكون القوانين الوضعية عرضة للتغيير والتبديل، ولا يكون لهم مقياس ثابت لحكم، فما هو حلال اليوم قد يصير حراما غدا، وبذلك تختلف موازين الحياة ومقاييس الخير والشر، وتتلون بتلون الإنسان وتحول ميوله وعواطفه، فتظل الحياة الإنسانية في اضطراب دائم كما نشاهده اليوم في حياة الأمم التي تحكم بغير ما أنزل الله. والشريعة وحي إلهي منزه عن ذلك كله، فهو تنزيل الحكيم العليم الذي يعلم أحوال عباده وما يصلح معاشهم ومعادهم وما يحقق لهم الخير في دنياهم وأخراهم. ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير؟ وهو سبحانه منزه عما يعتري الخلق من القصور والنقص. يقول سبحانه وتعالى لا يضل ربي ولا ينسى. قد بنت الشريعة الإسلامية الأصول الكلية التي تقوم عليها حياة البشر، ولا سبيل إلى الأخذ فيها بالرأي المجرد عن الدليل. والنبي صلى الله عليه وسلم مع عصمته لا يتبع إلا الوحي، إن اتبع إلا ما يوحى إليه، ولا يكون حكمه إلا بما علم عن الله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وانتزع التشريع من أيدي البشر ورده إلى الله ورسوله، يضع لنا شريعة ربانية ثابتة المقاييس لا يعتريها خلل أو قصور. 3- القانون الوضعي نظام محدود القواعد يلبي حاجة الجماعة لتنظيم حياتهم الحاضرة ويتطور بتطورها. نشأ بادئ ذي بدء في نظام الأسرة، في نظام القبيلة، ولم يتحول إلى نظريات علمية إلا في القرن 19. والتشريع السماوي بعامة يولد متكاملا وافيا لمطالب الحياة، محكم النسيج صافي المورد. 4- قواعد القانون الوضعي مؤقتة لجماعة خاصة في عصر معين، فهي في حاجة إلى التغيير كلما تطورت الجماعة وتجددت مطالبها. وقواعد الشريعة الإسلامية بصفة خاصة لم تأتي لقوم دون قوم أو لعصر دون عصر، ولكنها قواعد كلية ثابتة مستقرة تسد حاجة الجماعة وترفع مستواها في كل عصر. فقد مر على الشريعة الإسلامية زهاء 14 قرنا من الزمن تغيرت فيها أوضاع الجماعات واندثرت فيها مئات القوانين والأنظمة وانقلبت مبادئها رأسا على عقب، ولا تزال تلك الشريعة غضة صالحة لكل زمان ومكان تحمل نصوصها عناصر النمو والارتقاء. 5. القوانين الوضعية لا تتناول سوى المعاملات المدنية الشؤون الاجتماعية والاقتصادية التي تقوم عليها سلطة الدولة. إذا استثنينا ما يتصل بالعلاقات الدولية ولا يمت بصلة إلى عقيدة التوحيد ومقتضياتها، والشريعة الإسلامية تتناول الإيمان بالله سبحانه وتعالى ورسوله وعالم الغيب وصلة العبد بربه وسلوكه الأخلاقي وأنظمة الحياة المختلفة في شتى مرافقها. 6. القوانين الوضعية تهمل المسائل الأخلاقية وتقصر المخالفة على ما فيه الضرر مباشر بالأفراد أو إخلال بالأمن والنظام العام، فلا تعاقب القوانين الوضعية على الزنا إلا إذا أكره أحد الطرفين الآخر أو كان الزنا بغير رضاه رضاء تاما، لأن الزنا في هاتين الحالتين يمس ضرره المباشر الأفراد كما يمس الأمن العام. وأكثر القوانين الوضعية لا تعاقب على شرب الخمر ولا تعاقب على السكر لذاته، وإنما تعاقب السكران إذا وجد في الطريق العام في حالة سكر بين، فالعقاب على وجوده في حالة سكر في الطريق العام لأن وجوده في هذه الحال يعرض الناس لأذاه واعتدائه، وليس العقاب على السكر لذاته باعتباره رذيلة، ولا على شرب الخمر باعتبار أن شربها مضر بالصحة، مذهب للعقل، متلف للمال، مفسد للأخلاق. والشريعة الإسلامية شريعة أخلاقية، وليست الأخلاق في الإسلام أدبا يجمل صاحبه ولكنها التزامات من واجبات الدين، والأخلاق في الإسلام غاية تربوية للعبادات والتزام أدبي في المعاملات يجعل حياة الناس قائمة على المعروف والحسنى. وقد حث الإسلام على أمهات الفضائل الإنسانية ودعا إلى المثل العليا وأثنى على مكارم الأخلاق، وقال الله في نبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. 7. تفقد القوانين الوضعية سلطتها على النفس البشرية لأن سلطة العقوبة وحدها لا تكفي في ردع المجرم، ولذا فإن واضعي القانون يعملون على ترضية الجماهير وإقناعها بصلاحية النظم التي وضعوها حتى يمتثلوها، ولكن الناس يدركون أنه لا سلطة للقوانين الوضعية إلا إذا وقع المرء تحت طائلة المخالفة وضبط متلبسا بجريمته، إذ لا علاقة لها بالحياة الآخرة، فيكون المجال فسيحا للخروج عن القانون بوسائل الحيلة والدهاء، فلا يقف دون وصول الناس إلى أغراضهم السيئة من فساد في الأرض قانونا مهما كان دقيقا. أما الشريعة الإسلامية فإنها تنبثق من فكرة الحلال والحرام والإيمان بالدار الآخرة، وتربي الضمير الإنساني ليكون رقيبا على المسلم في السر والعلن، يخشى عقاب الله الأخروي أكثر من خشيته للعقاب الدنيوي. فالفعل التعبدي أو المدني أو الجنائي أو الدستوري أو الدولي له أثره المترتب عليه في الدنيا من أداء الواجب أو إفادة الحل والملك أو إنشاء الحق أو زواله أو توقيع العقوبة أو ترتيب المسؤولية، ولكن هذا الفعل الذي يترتب عليه أثره في الدنيا له أثر آخر مترتبا عليه في الآخرة هو المثوبة أو العقوبة الأخروية. ومن يتتبع آيات الأحكام يجد كثيرا منها قد رتب عليها جزاءان، جزاء دنيوي وجزاء أخروي. ففي القتل يقول سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي قطع الطريق أو الحرابة يقول تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وفي إشاعة الفاحشة ورمي المحصنات يقول سبحانه وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. أعزائي الطلاب والطالبات، نأتي إلى المحور الأخير من محاور درسنا لهذا اليوم، وهو أدوار التشريع ومراحله في تاريخ الفكر الإسلامي، حيث يذهب بعض الباحثين في تقسيم أدوار التشريع والفقه الإسلامي إلى مراعاة النشأة والتطور والقوة والضعف في تاريخ الفكر الإسلامي، فيقسمون الأدوار التي مر بها التشريع والفقه إلى الأدوار الآتية: الدور الأول وهو عصر التشريع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين، الدور الثاني الدور التأسيسي للفقه ويشمل العمل الفقهي في العصر الأموي والكلام على مدرسة الحجاز ومدرسة العراق، الدور الثالث دور النهضة الفقهية وتأسيس المذاهب وتدوين الحديث والفقه، الدور الرابع دور التقليد وسد باب الاجتهاد بعد أن استقرت المذاهب، الدور الخامس دور اليقظة الفقهية وحركة الإصلاح الديني في الوقت الحاضر لفتح باب الاجتهاد. ويذهب آخرون في تقسيمهم إلى مراعاة الأحداث السياسية والاجتماعية التي كان لها أثر في الفقه الإسلامي، فيقسمونه إلى الأدوار الآتية: واحد عهد التشريع من البعثة إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، اثنين الدور الفقهي الأول الفقه في عصر الخلفاء الراشدين، ثلاثة الدور الفقهي الثاني الفقه في عهد صغار الصحابة وكبار التابعين إلى أوائل القرن الثاني الهجري، أربعة الدور الفقهي الثالث الفقه من أوائل القرن الثاني إلى منتصف القرن الرابع، خمسة الدور الفقهي الرابع الفقه من منتصف القرن الرابع إلى سقوط بغداد سنة 656 هجرية، ستة الدور الفقهي الخامس من سقوط بغداد إلى الوقت الحاضر. في نهاية حلقة اليوم أعزائي الطلاب والطالبات، سوف نقوم بتلخيص درسنا لهذا اليوم، هو على النحو الآتي: أهمية دراسة تاريخ التشريع في الفقه الإسلامي، اثنين حاجة الجماعة للنظام يحكم سلوكها، ثلاثة مفهوم كل من القانون والشريعة، أربعة مكان الشريعة الإسلامية بين الشرائع السماوية الأخرى، خمسة الفرق بين التشريع السماوي والتشريع الوضعي، ستة أدوار التشريع ومراحله في تاريخ الفكر الإسلامي. أعزائي الطلاب والطالبات، قبل أن ننهي حلقة اليوم سوف أطرح عليكم سؤالين هامين، وهما: كيف كانت حالة العرب عند البعثة وما هي المهمة التي جاء بها الإسلام؟ اثنين ما هي مصادر التشريع في عصر التشريع من البعثة إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سوف تكون الإجابة عليهما بمشيئة الله في الحلقة القادمة، وهما سيكون محور حديثنا عنه. وبهذا نكون أعزائي الطلاب والطالبات قد انتهينا من لقاء اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تاريخ التشريع الإسلامي. الإعداد والتقديم الدكتور أحمد الحيان. الهندسة الصوتية رياض المحيي. الإشراف دكتور يوسف سلمان. إخراج عادل يحيى الطبيب.